الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والحجز ما وضع لمنع الداخل والخارج إلا بحرج، ومنه الجرن والمربد والمراح محصنات، وبيت غير ذي باب فيه مالكه، والمدفن المعتاد. المدفن هو أول المعتاد، المدفن هو حرز للطعام الذي فيه، المدفن بأبوه للحفر، حفرة تحت الأرض ويسمتوها الأولين عندهم بقبض. يبوا فيها الحب اللي يسلم الوقيس، فإذا سرق الحب من المدفن فقد سرقه من حرزه، فيثبت عليها القطع، لأن المدفن حرز للحب، حيث أنه جعل الحرز شرطاً في قطع يد السارق، تقطع يد السارق إذا سرق من داخل الحرز ثم حدد الحرز كما تقدم. المربد هو حرز للإبل، والمراح للغنم، والمجلان حرز للسبول والأمطار، والمدفن للحب. قوله معتاد يقصد أنه إذا قد يكون المدفن صغير ما هو قوي، ما هو حرز إلا إذا هم على طريقة المدافن هم بيهبوه قوي. والمطمورة وهي الحفرة تحت الأرض يخبأ فيها الطعام، وكذا المدفن المعتاد عمقه وردم التراب فوق بابه، وهي القفطة في عرفنا. والقرب من البلد حرز لما وضع فيه من حب أو ذهب أو غيرهما، فإن لم يكن على بابه من التراب المعتاد فوق الحجر التي يسد بها أو خالف المعتاد في بعده عن البلد فهو غير محرز لما وضع فيه. إذا هو بعيد جدا من البلد، حيث إذا هو قريب يمكن السارق يخاف أن البلد يفزعوا وينتبهوا له. والقبر للكفن، يعني القبر حرز للكفن، فإذا سرق السارق الكفن من القبر حفر، هذا النباش نبش القبر وشل الكفن من على الميت تقطع يده، لأن السرق من الحرز، حيث أن القبر بيت للميت كما أن البيت بيت للحي. لكن ما هو حرز لكل شيء، إذا حد خبى شيء في القبر فلوس ولا فراش ما هو حرز إلا الميت وكفن، كفنها المعتاد إلى سبعة، لا لما زاد عليها ولا لغير الكفن من الدراهم وغيرها، فليس بحرز سواء كان في مقبرة المسلمين أم الذميين، قريبا من العمران أم بعيدا ولو انفرد. فمن سرق من ذلك القبر شيئا من الكفن قطع به، ولو كان الكفن من بيت المال أو مغصوبا، إلا أن يكون للسارق شبهة كشركة أو دين له على الميت، إذا عند الميت على الميت له دين، على الميت مستغرق لماله، وفي الكفن زيادة على الواجب وهو الثوب. والمسجد والكعبة لكسوتهما وآلتهما، المسجد حرز الآلة لما فيه من الفراش والساعات والميكروفون والمصاحف والكتب، والكعبة حرز لكسوتها، فإذا سرق كسوة الكعبة من عليها تفتقد عيبه. والآلات من الفراش والقناديل، القناديل الفوانيس والأتاري واللمبات، يعني عدة الضوح وغيرهما، مع تغليق الأبواب في غير أوقات الصلاة. فأما فيها فلا قطع في أوقات الصلاة ولو كانت الأبواب مغلقة، لأنه مأذن له بالدخول. وأستار الكعبة لا يقطع آخذها إلا إذا كانت محرزة في مكان أو على سطحها، بحيث لا تنال إلا بتكلف. لا جهي في عرض الكعبة، جهي فوق، حيث لا يستطيع ينالها إلا يتشنطط ويشبلل. أو كانت أبواب الحرم مغلقة، وكان أيضا في غير أوقات الصلاة. ومثل المسجد كل ما كان الناس في الدخول إليه على سواء، كالمحافل العامة والنوادي والرباطات. الرباطات هي معدها الصوفية، الصوفية بها والرباط بمثابة المدرسة عندنا، احنا عندنا المدارس وهم يسموها رباط. والمعاهد الموقوفة ونحو ذلك حكمها واحد، فالمعهد والمدرسة حرز لما جوفها من أدوانها. ذول يدي سرقوا المدرسة، هذا الصحة هذه تقطع يديها، يتهموها قالوا إنها أمريكية، اتهموا الصحة يدي شلشلوا المعدات حقتها الأسلاك والمطافي. يجب على الإمام يقطع يده. وإذا سرق على من هو في المسجد لم يقطع إلا بثلاثة شروط. إذا سرق على الإنسان، مثلا إنسان في المسجد مع بندق مسدس أو جنبية شلها عليه هو في الجامع سرقت، فلا يقطع السارق إلا بثلاثة شروط. الأول أن يكون الواقف فيه مأذونا من جهة الشرع، كالمعتكف والغريب الذي لا يجد غيره. فإذا كان الإنسان جالس في المسجد بغير طريقة شرعية ما سرق عليه فلا يقطع يد السارق، هذه ما هو مأذون له عندما يجي يرقد في المسجد معه بيته. لكن المأذون له المعتكف والغريب الذي لا يجد غيره. الثاني أن يكون المسجد مغلقة أبوابه بالمغالق. الثالث أن يكون السرق في وقت لا يدخل في مغلق، ما جه في وقت الصلاة. أورد الإمام المهدي في الغيث وفي البحر إيراد على هذا الشروط، قالوا إن آية السرقة في القرآن والسارقة فاقطعوا أيديهما نزلت في من سرق محجن جهم بن صفوان، وكانها أو صفوان بن جهم كان تاجر وأسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ورقد في المسجد، سرقوا المحجن من عنده أو من تحته. المحجن بن جهة عصا في رأسها حديدة بالتقيبه بمثابة الوقاية، تقيبها من السهام لا تصيب وجهه أو الطعن، إذا بالسيف يجيبها هنا، وإذا قنتر السيف فيها بيحسر فيها وبيقطعها السيف، لكن ما عاد بيوصل عند الإنسان إلا كل السيف كل حد
كبيرة.
ما بيجي كبيرة جاء لا قطعة بيجي شب قبلها باني بنت القسر تتقي على وجهها مسها ملوية كبيرة ما مستطاع يشلها، يجب أبوها خلوها خفيفة، يقول له يحملها بيدها الشمال ويحمل السيف بيدها اليمنى.
وش
الدرجة؟ والدرجة هي بمثابتها، هي مثل المحجن، ما بل أنها أسامي عدة أسامي، ترى يسموها ترس ترى يسموها محجن. فإن كانت في عصام حلقر يسموها محجن، لأن المحجن اسم للعصر، وإن كانت ما هي في عصر بل حديدة، نفس العصا حقتها حديد المقبض، اسمها درك. وقد يغير الاسم بسبب حجمها، بين كبيرة وصغيرة. للكم والجوالق، للكم والجوالق والخيام السماوية والأمكنة المغصوبة وما أذن للسارق بدخوله، فلا قطع في هذا ولا جميعا. الكم كان الأول يمجو الكم كبير يوسع أدوان، الكم ما يذن كم القميص يجوه كبير، وكما مع الإنسان لحمة وحب يدخل جيف الكم ويعقده من خارج وشلل المصروف. الكم ما هو حرث لما جوه، ولو ربط من داخل أو من خارج، وسواء انتثر ما فيهما عند فك الرباط إلى داخل أم إلى خارج فإنهما ليسا بحرز. وكذا العمامة، كم يجوا العمائم كبار ويجوا بين العمامة هدوان، قلم ومسواك ومسلة وملقاط وخلطاف وإبرة، على ما قال المراني، كان به واحد سيد وقال هب لنا يا سيدي ورقة، وجعب لهم ورقة من بين العمامة، وجاء قلم وجاء إبره ينقشوبها وخلطاف ينقشوبها، قال بسل لنا اليهودي صغير بين الحمام بجله يخرج يرقع، يهودي يرقع على المسلة، كان اليهود بيرقعوا. فالعمامة ما يحرز. والجوالق، الجوالق بضم الجيم هي المفرد، والجوالق الجوالق جمع، جمع جوالق، فتح الجيم هو جمع، صيغة منتهى الجمع مفاعل، هي الغرارة، ما هي حرز الماجوفة، سواء كانت من صوف أو شعر المعز أو وبر الإبل أو من الليف أو السلب، ومثلها الكيس والصندوق، فإنها ليست بحرز لما وضع فيها وخيط عليها، لأن السارق بيشل الكيس برباط، ما بحرز الذي يحمل يمنع، ما دامه مقصود في نفسه بيشلها السارق ما هو. أو ربط أو خيط عليها أو ربط أو كفل، لأنها تحرز في نفسها، وسواء كان مالكها عندها أم لا. ولا الخيام السماوية، بنجوب خيمة ما معها جدر، ما بالله سقف، هي السماوية يتكن من السماء، ما هي حرز، لأن الحرز هو المانع، والمانع هو ذي في عرضها، هو العرض، وهي التي لا سجاف لها يمنع الداخل والخارج، فإنها ليست بحرز وإن كان فيها حافظها. والأمكنة المغصوبة ما عدا القبر فهو حرز للكفن ولو كان القبر مغصوبا، لكن الأماكن المغتصبة إذا سرق من هاشي فلا يقطع السارق، لأنها ليست حرز، لأن ما هو مأذون للمالك، المالك المسروق للمسروق عليه ما هو مأذون له بالبقاء فيها. فإذا كانت عرصة الدار مغصوبة، أو كانت مملوكة وبناها بآلات مغصوبة، أو كان الباب مغصوبا، لم تكن حرزا لما وضع فيها. وما أذن للسارق بدخوله فليس بحرز، مثل الضيف لو مأذون له يدخل، فإذا كان السارق ضيف أذن له يدخل وسرق فلا تقطع يده، وإن كان مجرم لأنه ما هتك الستر، يعني ما هتك الحرز، أنه دخل بأذن ما استضاف ضيف يستضيف. إذا هني بقصة نادرة في إذا كان به واحد يقال له ناصر بهلول في بلاد أرسال كان شيبة جواد نهج من الأولين وجاءوا اثنينه شياطين قبل المغرب في أيام الشتاء جزعوا من حول بيته مسلحين هو رحمهم وكان مضيف كريم قبضهم يمسوا عنده وهم جاءوا معهم يغزوا يفتكوا ناس من آل سالم جاءهم من عمال سهو بحرب بين آل سالم والعمال وهو عشاهم وداقلهم وردد هم قاموا الليل أطرقوا وشربوا مسجلة وجاء الصبح يشكي علينا قال ما أنا مسجلة ما بالله ابنها يقولنا أجل لنا أجر بنت قنيل الحوال هبها تقنيل الجهال أصغار جيل الهواء هم شعوها وصبيت لهم في أربعة فناجيل ما هم لبنين هم فار يعني بيعانيهم هب لهم قهوة وصب لهم في أربعة فناجيل ما فيهم جودة هب لهم دهن يدهن لهم الله لما رقد بدون شيبة شلوا مسجلة الجهال ما بالله بايش يغنوا عليها الجهال عوينهم نظيفان ما فيهم معروف وما أذن للسارق بدخوله من المنازل فلا يكون حرزا لما فيه من المأذون له لا من غيره يعني لا إذا دخل غير المأذون إذا جاء السارق إذا دخل ناس يسرقوا ما هم ضيفان تقطع يديه فلو سرق الضيف من المنزل الذي أضيف فيه في تلك الحال شيئا لم يقطع وكذا لو كانت الدار مستعارة من السارق إذا استعاروها من السارق جاء دخل السارق في بيته فلا تقطع يده فلا يقطع على الإذن الشرعي له بالدخول إلى ملكه فأما لو سرق الضيف من غير المنزل الذي هو فيه من غرفة ثانية ما قد أذنوا له بدخوله وكان مغلقا ولو كان بابه من المنزل أو سرق المؤجر على المستأجر سواء كانت الإجارة صحيحة أم فاسدة فسادا مختلفا فيه ومذهبهما مختلف فإنه يقطع لأن للمستأجر منع المؤجر من الدخول ما هو من سوى المستأجر والمستعير والحاصل لا فرق عندنا في القرارة والصندوق والكيس والحقيبة والعيبة ونحوها بين أن تكون مربوطة أو مخيطة أو مقفلة أو خلاف ذلك فليست بحرز في نفسها لأنها مما يحرز عليها ولو كان صاحبها معها سواء كانت في السوق أو الشارع أو المسجد ولو نام صاحبها عليها أو على المال وسرك من تحت راسه لأن الآخذ من ذلك يسمى مختلسا وليس على المختلس قط فحكمها وما فيها حكم المال إن سرك من حرز وجب القطع وإلا فلا وقد صار في زماننا حد السارق في أكثر الأبطال الإسلامية المغلولة بالقوانين الاستعمارية مهملا كغيره من الحدود ما عندنا عبيقيم الحدود وين عبيقيم ما خصوصا القطع ما أظن عبيقيم في ذهني أن أول من ألغاه جمال عبد الناصر قال إنه ما وجد لما حبق الإنسان ما حنف الإنسان هم بيقتلوا بني آدم هلا قالوا إنه ما هي مصلحة للبشر كان يحبسوه يقطعوا يده فيبطل ما عاد يستارق ثاني مرة فكثر لديهم مقترفو جرائم السرق ولم تتمكن الحكومات من زجرهم والمحافظة على الأمن العام مهما كان على رأس كل شارع شرطي والجزاء شاكا في السجون بعد أن أضاعوا حدا من حدود الله واستبدلوا الطيب بالخبيث، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولكن الأمل في رجال الإصلاح، أخذ الله بأيديهم إلى مراد الفلاح، إن يقرنوا استقلالهم باستغلالهم الدستور الإسلامي، فقد خلف لنا الأسلاف ثروة عظيمة في الفقه، وفرضوا من المسائل الجائزة والمستحيل، فما بالنا لا نعتني بتهذيبه وتقريبه وإبرازه للعالم الإسلامي في حلة كشيبة يروق لرؤيتها الناظر ويعترف بفضلها الكافر. ولم يبقى إقامة حد السارق بدون إفراط ولا تفريط إلا في اليمن الميمون والنجد والحجاز، وإن كان بإفراط في الأخيرة في نجد والحجاز، فلعل ذلك كان لأجل الزجر في أول الأمر حتى استتب الأمن. ولهذا لم نسمع في هذه التيار المتجاورة بمرتكب جريمة السرق إلا نادرا، وما ذلك إلا نتيجة العمل بالدستور الإلهي المنزل من حكيم خبير بمصالح عباده المبني على الحكمة والإتقان في كل شيء الصالح لكل زمان ومكان. فصل. وإنما يقطع كف اليمنى من مفصله، يعني هذا المسألة هي ثلاث مسائل. أولا لا يقطع إلا الكف، لا تقطع من هنا، من هنا الكف فقط. وثانيا لا يقطع إلا كف اليمنى، لا تقطع على الإفراء. الثالث يكون القطع من المفصل، لا يقطع من وسط الساعد ولا من قدام الكف، لأجل أنها أسهل من المفصل. لا من أصول الأصابع ولا من الإبط، هذا مذهبنا وهو قول جمهور العلماء. ولو لم يبقى في الكف إصبع فإنه يقطع ما بقي من الكف، وهي راحة اليد. وكيفية القطع؟ أن تمد يد السارق اليمنى مدا عنيفا، يمطوها مط شديد لتخلع، يعني لجلها تبين المفصل، ويكون السارق جالسا ويربط حتى لا يتحرك، حتى لا يتحرك فيتعدى القطع، لأن إذا تحرك بيجي فيها جراحة هنا وهنا. ثم يشد الكف بحبل والساعد بحبل آخر، ويجذب كل إلى جانبه، يعني ناسي الساعد هو ذا، ناسي جر الساعد كذا خلف، وناسي جر الكف قدام بالحبل، حتى يتبين المفصل ويظهر مفصل الكف. ثم يقطع بحاد قطعة واحدة، ويخير بين القطع من باطن الكف أو ظاهره أو ما يلي الإبهام. وكذا لو كان المقطوع الرجل يسبر بكذا، ويكفي القطع لسرقة أو سرقات ولو لم يطلبه إلا أحدهم، ولا يضمن للباقين، ولا يعتبر حضور الشهود ولا المسروق عليه. وإذا طلب السارق أن يتولى قطع يده بنفسه فلا يجاب إلى ذلك كسائر الحدود، لا يخلق قطع يدهم، يمكن يصير ما جيت الرجل هلا قد ما بصر منه. أنا بجي فيها احترام لحن يخلو لحن. ويستحب تعليق يده في عنقه بعد القطع 3 أيام، يسبر بهم في البشمركة، ما أبو يدهم في جيبهم، اليد حقهم كل واحد أبو يده في جيب، كان يربطها في رقبه. ويستحب أيضا بعد القطع حسم موضع القطع بزيت أو سمن أو قطران يغلى بإذن السارق لجله يحتسم الدم لا يخرج منه لا رجل لا يستوجع إذنه موجع إذا ما أذن فلا يغلى حار وإن تيسر أن يكون القاطع من الأطباء الجراحين لخبرته بالمفصل وسرعة القطع وإسعاف موضع القطع على البرء بما يلزم من الأدوية والطمادات المعتادة لمثل ذلك القطع فهو أولى من القطران المغلي ونحوه لأنه لا يوجع حين مغلي حار إذ القصد إقامة الحد لا التعذيب ويكون ذلك مع أجرة القاطع من بيت المال فإن لم يكن فمن مال السارق فلو طلب السارق بدلا عن مد يده مدا عنيفا وشدها بالحبال ونحو ذلك أن يعمل الطبيب لموضع القطع دواء لا يحس معه ألم القطع هل يجاب إلى ذلك أم لا؟ قلت يحتمل أن يجاب إلى ذلك إذا قلنا إن المقصود إقامة الحد للتعذيب ولا يبعد أن شد اليد بالحبال يحدث فيها شيئا من التخدير بسبب بغض الدم عن دورانه فلا يحس عند القطع إلا بألم يسير ولكن بعد ألم شديد من تلك الحبال يزيد على ألم القطع وأما لو طلب تسليم كفه إليه عقب القطع وقد استحضر طبيبا لإرجاع كفه كما كانت فيحتمل أن لا يجاب إلى ذلك لو أمكن إرجاعها إذ تبطل فائدة الحد غير أنه قال ما هو مقصود التعذيب وما هو صحيح إنه مقصود مصرح به قال الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هو فاليد ما هو مقصود جوع المقصود إزالتها لا إزالتها رجل الله يستفيد به يسلم الناس أذيته ما أذيته كبا يبطل بدي أدب وإذا شلت يد السارق أو قطعت بعد السرقة فإنه يسقط عنه القطع لتعلقه باليد وقد زالت إذا جاء في الشلل في يده أو قطعت في حادث فإنه يسقط عنه القطع لتعلقه باليد وقد زالت وإذا كان للسارق يدان أصليتان على مفصل الساعد قطعت إحداهما في نفس الساعد يعني ثنتين يدين يمن يمين فإن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة قطعت الأصلية فإن كان على مفصل الكف سقط القطع إذا جاءوا اليدين من هنا من الكف نفسها نابتين يسقط القطع لأنه بيأتي إلا قطع ثنتين يدين فإن ثنى غير ما قطع به أو كانت اليد باطلة فالرجل اليسرى غالبا إذا سرق ثاني مرة بعد ما قطعوا يده غير ما قد كان قطع به أو كانت اليمنى باطلة من السرقة وقت السرقة الأول يقطع رجله ليش؟ أو كانت اليمنى باطلة وقت ما سرق فالرجل اليسرى يقطعها بدل إذا اليد اليمنى باطلة فالرجل اليسرى يكتفى فإن ثنى السارق السرقة مرة أخرى فإن كان هو المسروق في المرة الأولى، ولو قد تغيرت صفته بغزل أو طحن أو نحو ذلك، أو صار إلى مالك آخر، فلا يقطع بذلك إذ له فيه شبهة، أي وضع يده. إن كان المسلوب غير ما قد كان قطع به، أو كانت اليد باطلة من قبل السرق بشلل أو غيره، فالواجب في الصورتين قطع الرجل اليسرى من مغسل القدم كما تقدم في اليد غالبا، احترازا من أن يكون أحد الأعضاء باطلا. كان القطع يؤدي إلى بطلان شق أو عضوين آخوين، كأن تكون يده اليسرى مستحكة للقصاص أو شلة أو مقطوعة، فلا تقطع يده اليمنى لئلا تبطل يداه معا وهما عضوان أخوان، ولا تقطع رجله اليسرى لئلا يبطل شقه الأيمن كله، ولا تقطع الرجل اليسرى لئلا تبطل رجلاه معا، لا تقطع رجله اليمنى لئلا يبطل شقه الأيمن كله، ولا تقطع الرجل اليسرى لئلا تبطل رجلاه معا وهما عضوان أخوان. فلهذا لا قطع عليه في الصورتين كما لا قطع على الرجل اليمنى واليد اليسرى مطلقا. ويحبس فقط إن عاد، يعني إذا سرق أول مرة قطع يده اليسرى، وإذا سرق ثاني مرة قطع رجلها اليسرى، إذا سرق أول مرة قطع يده اليمنى، وإذا سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق ثالث مرة فيحبس حبس. ولو مرارا، هذا مذهبنا، قول هذا مذهبنا إشارة إلى الناس قالوا يقطعوا يدها الشمال، وإذا سرق رابع مرة يقطعوا رجلها اليمنى، إذا يتكمل من مرة مع يستر يقطع. إلى هنا وإلى